بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تناول هذه الرسائل المباركة ضمن هذه الدورة العلمية 69 للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان حكم مقاطعة منتجات أعداء الإسلام. هذا أيضا موضوع في غاية الأهمية، وهذا يدندن عليه هؤلاء دائما، يدندن عليه الحزبيون، ويدندن عليه الحركيون: قاطع المنتجات، قاطع قاطع. فيدندن هؤلاء الحركيون عليها دائما، والحمد لله نحن مع علمائنا حينما يحكون في هذه المسائل، مسائل التفجير، مسائل المقاطعة، مسائل كذا، هذه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل من المقاطعة وما يتعلق بالإمامة وما يتعلق بهذه الأحكام كلها، الحمد لله كلها، والرد على التكفيريين والرد على الصوفيين والرد على هذا، كل هذا والحمد لله قد بسطناه، ولله الحمد والمنة على قناة قناة الرحمة سابقا والنقمة حاليا، واخد بالك؟ فبسطنا هذه الحمد لله، وتناولنا هذه القضايا والمسائل عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فقد ورد إلي سؤال من إحدى مدارس البنات بمحافظة صمتة، تسأل كاتبته عن فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين بشأن المقاطعة على المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. هذا نصه: فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي يحفظه الله، السلام عليك ورحمته وبركاته، وبعد، نود من فضيلتكم النظر في هذه الفتوى، يعني فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين في وجوب مقاطعة المنتجات الأمريكية والتي تعجبت من أمرها. يا شيخنا الكريم، فوالله أغلب الموجودات هي من منتجات أمريكا، فكيف نعمل ونحن يعلم الله ليس في نيتنا مساعدتهم أو أن نكون عونا على إخواننا المسلمين؟ فتطبيق هذه الفتوى أمر صعب بالنسبة لنا. أليس إسلامنا يبيح لنا التعامل معهم فيما ينفعنا ونترك ما يضرنا ويكون محرما في كتابنا؟ شيخنا فصل في أمر هذه الفتوى، فوالله لقد انتشرت انتشارا عظيما بين الناس وكلهم يسأل نفس السؤال. انتهى السؤال. الإجابة: وأقول وبالله توفيق، إن الواجب على كل مسلم أن يتبع ما جاء في الشريعة الإسلامية من تحليل وتحريم وأخذ ومنع، متجنبا للانفعالات الهوجاء العواطف. ينبغي الإنسان أن يحكم أمره بإيه؟ أن يحكم أمر بالدليل، ولا يكل نفسه إلى عواطفه، فالعواطف قواصف تخرج الإنسان من الهدى إلى الهوى، ومن الصلاح إلى الفساد. ولهذا يلعبون بوتر العاطفة يا إخوان، يلعبون: أنتم تشترون كذا وكذا، هذه الأموال يقتل بها المسلمون، هذه الأموال تجد بها الأعراض، هذه الأموال، فيتحمس المسلمون لهذه الدعوات وينفصل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو من فضل الله يا إخواني، كان المشركون على عهد رسول الله وعاملهم كيف عاملهم، كان اليهود على عهد رسول الله وعاملهم كيف عاملهم، كان النصارى على عهد رسول الله فكيف عمل هؤلاء. حصلت البدع بعد رسول الله، فحضر النبي في حياته، مع أنه لا يوجد مبتدع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فالصحابة كلهم عدول وكلهم سنة، فلا يوجد مبتدع، ليس هناك مبتدع في الصحابة، لكن النبي أوضح لنا كل الأدلة فيما يتعلق بالمعاملة مع البدع والأهواء، وما تعاملنا مع الخوارج إلا أكبر دليل على أن النبي ما ترك لنا شيئا نجتهد فيه معهم. ثم ظهر أهل البدع الكبار في عهود الصحابة، فتعامل معهم الصحابة وهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أردت أن تتعامل مع المبتدعة، مع المنافقين، مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، مع كل هؤلاء، فسوف تجد في هدي رسول الله وهدي صحابة رسول الله، سوف تجد في ذلك الأدلة الواضحة. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. فيقول: متجنبا للانفعالات الهوجاء التي تأتي على غير بصيرة. وقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودين في شعير أخذه نفقة أو قال قوتا لأهله، والحديث بذلك في الصحيحين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ضرع وثمر، فكان اليهود يعملون في الأرض فما يخرج منها يكون نصفين، نصف للمسلمين ونصف لليهود، مع أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيرة دينان. وفعلا استعمالهم في الجزيرة للحاجة ليس يعارض قول النبي لا يبقى في الجزيرة دينان، إذ المراد لا يبقى دينان، مش لا يبقى يهودي ولا نصراني، دينان، والدين شعائرهم الظاهر، فلا يبقى في الجزيرة شعيرة ظاهرة غير الإسلام، حتى لو أدخلناهم ممنوع، لا تضرهم كنيسة ولا دير ولا إلى آخره، لكن استخدامهم للمصلحة للعمل عندنا للمصلحة إذا راه ولي الأمر فلا بأس، فقد استعمل النبي اليهود في ذلك. انتبهوا أيضا، لأن البعض يظن أنه مجرد استخدام هؤلاء إلى الجزيرة أنه ينافق قول النبي لا يبقى في الجزيرة الدينان. لا، الدين شيء يا أخواني، والأبدان شيء ثاني. أن يأتي هؤلاء بأبدانهم يعملون في أراضي المسلمين أو في مصالح المسلمين إذا احتاج إليهم ولي الأمر تحت إمرة المسلمين ما في إشكال. النبي أبقى وأبو بكر أبقى وعمر أبقى شطرا من خلافته، لكن أن يكون لهم دينان يعني يظهر هؤلاء دينا يضارع دين الإسلام، لا أبدا، ما يبقى إلى دين الإسلام فقط. نعم نعم، هذا الأصل، لكن إذا احتاجوا للأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه. نعم، يعني هذا هو الأصل. وضع ايه؟
قواعد ايام الكويت والكلام ده، كتير عابوا على العلماء السعوديين هم اللي ما يتكلموا، يعني
هم العلماء قالوا حطوا قواعد؟
لا ما قالوش، هم
اللي ضرب المسلمين. كيف لم ينكروا؟ نقول لهم انتم انكرتم؟ الطالب العلم اللي عنده 5% انكر، اللي عنده 5% غيره انكر، يبقى كيف بالعالم الكبير؟ لكن ليس انكار العالم كانكار الناس، انكار العالم يكون بطرق شرعيه ولا يقف على المنابر ويقولون كذا وكذا. كر العلماء غير، كر العلماء لما يكونوا بينهم وبين الولاة. نعم، وقد ورد أن الصحابة وهؤلاء ما تردون على عالم أبدا، طالما أنه ما قاد مظاهرة يبقى ليس إيه بعالم. حتى هم نفسهم ما رضوا في ربع، ما رضوا عن حسان اللي خرج قبل ذلك أبدا. تعال تعال يا حسان، ليه أنت في بيتك؟ العالم هو الذي يأتي إلى هنا. تعال يا يعقوب، تعالوا تولي عدين عندكم، تعالوا موتوا معنا، ها؟ ولكنهم أبوا أن يأتوا إلى ربعة، ورفضوا الاستجابة لدعوته. فلما انفضت ربعة أقاموا مصطفى محمود، لأنهم لا يريدون أن يشاركهم أحد، يريدون أن يكونوا أعلاما. أما وقد سبقهم غيرهم إلى ربعة فنريد ميدانا خاصا بنا. لهذا لما انفضت ربعة في اليوم نفسه أو بعده بيوم أقاموا إيه مصطفى محمود، واحضروا السألات وعملوا ايه ميدانا جديدا، ولكن منع فورا. وقد ورد ان اصحاب رضوان الله عليهم انهم كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغنمون الثياب وغيرها فيلبسونها من غير غسل. واجر علي بن ابي طالب نفسه من يهودي فنزع له 5 دلاء او 6 كل دلوين بتمرة، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن اريقط دليلا في الطريق علما بأنه كان على شركه. واتفق علي بن أبي طالب مع صائغ يهودي من بني قينقاع أن يأتي بإذخر يبيعه منه ليستعين به في وليمة فاطمة، والحديث في صحيح البخاري. وفي الصحيحين أيضا كان يأتينا أنباط من الشام، يعني فلاحون يعني، فنسلفهم في البر والشعير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كلمة معلومة ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كما هو حديث ابن عباس في الصحيحين. قادمنا المدينة فكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كلمة معلومة ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والمهم أولا أن الأدلة على جواز معاملة الكفار كثيرة جدا، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين. ولم يأتي دليل واحد ينهى عن معاملتهم إلا إذا كانوا محاربين. ثانيا أن المقاطعة وعدم المقاطعة حق من حقوق الدولة ومسؤولية من مسؤولياتها، لا يجوز أن يفتت به عليها أو أن يفتت به عليها أحد، ولي الأمر هو اللي يرى. يا أخوان الآن إحنا عندنا لو قلنا بالمقاطعة، لماذا تقول مقاطعة في الشيبسي والبيبسي بس؟ كل مقاطعة في المعدات والأدوات والأسلحة الحربية وأجهزة المستشفيات والسيارات التي تركب، كل مقاطعة، وبالتالي يتعطل الدولة، ولا فقط لا تشتري شيبسيا ولا بيبسيا، فقط هذا اللي عندكم شيبسي وبيبسي، بلاش شيبسي وبيبسي خالص. لكن هل أنت تقول بهذه المقاطعة مع النظر في مصلحة المسلمين وغير مصلحة؟ اترك هذا لولي الأمر، اترك هذا لولي الأمر، ارفع ذلك لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقول نقاطع لو نقاطع، لأنه أدرى وأعلم يا أخوان متى يقاطع ومتى لا يقاطع، أي شيء نحتاج إليه وأي شيء لا يحتاج إليه. هذه أمور كلها منوطة يا أخواني بالحاكم، ليس يتدخل فيها أفراد. كونك بقى أنت تسلك من نفسك دون دعوة، من نفسك تسلك مسلكا فتقول والله أنا لن أشتري من كذا أو كذا، أنت حر، لكن لا تعمم ولا تفرض ولا تتكلم مع أحد في هذا المسلك، أنت حر. أسلك تشرب بيبسي كوكاكولا ولا ما تشرب كوكاكولا، أنت حر، لكن لا تخرج عن منبر ولا تكتب لوحة ولا تفعل هذا، هذا كله لولي الأمر. ثالثا من الواجب على الدولة إذا همت بهذا الأمر أن تدرس ذلك دراسة وافية للنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على المقاطعة وعدمها، وتعمل بما ترجح عندها أن فيه المصلحة لتضمن بذلك مصلحة مواطنيها. رابعا قد أفتى بوجوب مقاطعة منتجات أمريكا عبد الله بن جبرين، وهذا افتيات على الدولة، وكان الواجب عليه أن لا يفعل، هو ينصح ولي الأمر إن رأى لكن ما يفتي الناس. خامسا إن قيل تجب مقاطعة منتجات اليهود دولة إسرائيل فهذا مقبول، لأن هي الدولة المحاربة، وقد أعلنت الدولة السعودية وسائر الدول العربية منذ زمن بعيد طويل فيما أعلم مقاطعتها لدولة إسرائيل. يبقى هذا اتباع لولي الأمر، والظاهر أنهم ما زالوا على ذلك. والمهم أن فتوى ابن جبريل خالفت الشرع الإسلامي من جهتين، الجهة الأولى أنها حرمت التعامل مع دولة كافرة غير محاربة، وهذا خروج عن التعاليم الشرعية وتحريم لما باحه الله لعباده، وفي ضمن ذلك تضييق على المسلمين بتحريم ما أحل الله. الجهة الثانية أنه افتئات، يبقى الجهة الأولى مخالفة الأدلة، النبي عامل يسعون ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أنه افتئات على الدولة وابتزاز لحقها، وإني لا أعلن استنكار لهذه الفتوى وأرى عدم الأخذ بها. نعم ما ينبغي لعالم أن يتورط وأن يسارع في الفتوى إذا كان على طريقة السلف، مثل هذه الأشياء التي تكون ولي الأمر ينبغي الحذر منها. هذا، وأسأل الله أن يهدي ضالنا ويرشد زائغنا ويعلم جاهلنا ويهدينا سبل السلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أملى لي الفتوى أحمد بن يحيى النجمي، ونحن نقول إن الواجب أن يغضب المسلمون لهذا العمل وأمثاله، ولكن المقاطعة حق للدولة وليس الأفراد، والله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسائل الأربع الموفقة والتي ضبطت لنا هذه المسائل التي نحتاج إليها الآن والتي يختلف فيها شباب المسلمين. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول المعاملة مع الحزبي في البيع والشراء كالمعاملة مع النصراني واليهودي وغير ذلك في البيع والشراء، بمعنى أنها جائزة في أصلها، لكن إن رأيت أنت المصلحة ألا تبيع منه هجرا له ولا تشتري منه هجرا له وتشتري من غيره، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن يجوز أن تبيع وأن تشتري منه، ولكن إن رأيت أن المصلحة أن تقاطعه وأن تهجر فاهجره. إن شاء الله غدا يا أخواني بإذن الله تعالى غدا الاثنين الثلاثاء يوم الثلاثاء إن شاء الله ستكون هناك دورة علمية بإذن الله في مركز بدر قرية إيه قرية إيه شوفنا عم قرية ثانية ها رابعة في مركز بدر قرية رابعة مع العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان إن شاء الله. ويوم الأربعاء في الرياض مركز الرياض كفر الشيخ أو الوحار كفر الشيخ سوف تكون هناك دورة علمية مع العلامة مقبل ابن هادي الفوزان والشيخ مقبل إن شاء الله.